أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. في هذه الليلة سأتحدث عن بعض العناوين المتصلة ببعضها البعض، من كربلاء إلى مسؤوليتنا في هذه الأيام. العنوان الأول: عندما نتحدث عن كربلاء وموقف الحسين عليه السلام في كربلاء، يجب أن ننتبه ونحذر من أن نربط الموقف والحادثة بالصفات الشخصية للإمام الحسين عليه السلام فقط. يعني كأن أقول أنا أو أنتم عندما نخطب أو نتكلم أو نتذاكر أن الحسين عليه السلام خرج في سنة آخر سنة 60 الهجرة في وجه يزيد بن معاوية لأنه أبي الضيم، لأن نفسه لا تتحمل الظلم، لأنه ونأخذها إلى الصفات الشخصية لدى الحسين عليه السلام. هم في مشكلة في هذا التقديم للفكرة. المشكلة هنا أنه يعني هلا هنكون واضحين كتير، قد من حيث لا نشعر قد نسيء إلى أئمة آخرين عليهم السلام، مثلا إلى الإمام الحسن عليه السلام. يعني الإمام الحسن عليه السلام عندما صالح نتيجة الظروف التي عاشها، لم يكن أبي الضيم، لم يكن شجاعا، لم يكن مقداما، لم يكن رافضا للظلم أبدا. الحسن والحسين عليهما السلام نسخة طبق الأصل في الشجاعة، في الإقدام، في إباء الضيم، في رفض الذل، في العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، في القرب من الله سبحانه وتعالى، في العلم، في المعرفة، في الدرجة، في المقامات. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن طرق الشيعة والسنة. إذن المسألة لا ترتبط بالمزايا الذاتية والشخصية. نعم، المزايا الذاتية والشخصية مساعدة على الإجراء، على التنفيذ، لا صلة لها بالقرار عند الإمام الحسين أو عند الإمام الحسن، وكذلك قبلهما عند سيدهم وجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عندما تحمل كل ذلك الضيم والأذى والظلم والقهر عليه وعلى أهل بيته وعلى أصحابه، لم يكن أبي الضيم، لم يكن رافضا للظلم، لم يكن شجاعا ومقداما، من يستطيع أن يدعي ذلك والعياذ بالله. هذه هي النقطة الأولى، فكرة واضحة، كلهم أبي للضيم، كلهم شجاع، كلهم مقدام، كلهم إمام، كلهم قائم، كلهم عاشق للشهادة وللقاء الله سبحانه وتعالى. إذن الموقف هنا أو الموقف هناك لا يرتبط بالخصوصيات الشخصية، وإنما يرتبط بشيء آخر. الشيء الآخر بنقول له العنوان الثاني. الموقف يرتبط بالتكليف. ما هو التكليف الإلهي الشرعي لرسول الله في مكة؟ وما هو التكليف الإلهي الشرعي لرسول الله في المدينة؟ هلأ ما بدي أحكي كيف بيجي التكليف وكيف بنعرف التكليف والنبي كيف بيعرف تكليفه والإمام كيف بيعرف تكليفه، هذا بحث آخر. لكن الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسار العام عنده تكليف، وبالتفاصيل الأحداث التي تجري عنده تكاليف إلهية. هذا اللي بنسميه المسار العام بالاستراتيجي، وبالأحداث التفصيلية بالتكتيكي. هو لديه تكليف من الله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله وعبد الله وولي الله، ومسؤوليته أن يطيع الله سبحانه وتعالى في كل أمر ونهي. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لنا واجب ما هو واجبنا، بماذا يأمرنا وبماذا ينهانا. وعندما نلتزم بما يأمرنا به الله وينهانا عنه، نحقق خير الآخرة وخير الدنيا ونصل إلى الأهداف. الخلفية أن المسألة هي مسألة تكليف. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كان تكليفه التبليغ، وفي نفس الوقت الصبر وتحمل الأذى وتحمل الجوع وتحمل الحصار وتحمل تعذيب الأصحاب وحتى قتل الأصحاب وحتى تهجير الأصحاب ومصادرة أموالهم، مثل ما حكينا أول ليلة. كان هذا تكليفه. أبدا ما كان عنده تكليف أن يحمل السيف ليقاتل في مكة. القتال في مكة يعني أن لا تتحقق الأهداف. القتال في مكة يعني أن لا يكون هناك دين يريد الله أن يظهره على الدين كله. القتال في مكة كان يعني شهادة الرسول وأهل بيت الرسول وصحابة الرسول وانتهاء القضية، ويعني انتصارا حاسما للوثنية والكفر وقريش وعتاتها وطواغيتها. إذن بالمنطق بالمصلحة الكبرى بمسؤولية الرسالة كان تكليفه أن يتحمل وأن يصبر. عندما ذهب إلى المدينة نفس الشيء. في الأيام في الأشهر الأولى كان صحابته يصرون عليه أن يخرج القتال، ردا على ما يجري في مكة من مصادرة الأموال والمنازل وما شاكل، ولكنه كان ينتظر الإذن الإلهي والتكليف الإلهي. حتى في مرحلة المدينة كان هناك نوعان من الأعداء، قريش والمتحالفون معها، وبرز صنف آخر في المدينة هم المنافقون. المنافقون كانوا أعداء من الداخل، كانوا في داخل المدينة من أهل المدينة، من داخل عائلات وبيوتات الأوس والخزرج وبقية العائلات، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وتحت الطاولة كما نقول كانوا يتصلون بقريش وبيهود بني قريظة وبني النضير ويتآمرون معهم على رسول الله وعلى الإسلام، وفي العودة من معركة تبوك تآمروا حتى على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أمره: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب جاهد الكفار، هو قاتلهم في بدر في أحد في حنين، ولكنه لم يقاتل المنافقين. بإجماع التاريخ الإسلامي والمؤرخين المسلمين وكل الفرق الإسلامية لم يحصل قتال من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين، مع أن الله أمره بجهادهم. هو جاهدهم بطريقة أخرى غير القتال، يعني غير الطريقة العسكرية بالمصطلح الحاضر، بوسائل مدنية وبأشكال مدنية. لماذا؟ لأن ظروف المدينة كانت لا تسمح بذلك، مع أنهم كانوا العدو الأخطر. ببساطة ممكن واحد، ما بنعرف السبب الحقيقي، لكن منحلل أنه مجتمع المدينة هو مجتمع ناشئ، مجتمع جديد، الناس ما زالوا يحملون الكثير من ثقافة الجاهلية وثارات الجاهلية بين العشائر والقبائل. طيب في هذا المجتمع الجديد إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عدد المنافقين صغيرا، جاء بهذا من هذه العائلة وبذاك وبهذا وبذاك، وحاربهم أو قتلهم أو أجرى عليهم الأحكام في ذلك الوقت، وهم يظهرون الإسلام، ستقول عائلاتهم وعشائرهم: يا رسول الله، لماذا تحارب هؤلاء؟ لماذا تقتلهم؟ هؤلاء آباؤنا، أبناؤنا، إخواننا، وهم مسلمون ويشهدون بالتوحيد وبالنبوة. بالتأكيد كان يمكن أن يتمزق هذا المجتمع الفتي الشاب الناشئ. سأذكر لكم حادثة. معروف رأس النفاق في المدينة كان شخص اسمه عبد الله بن أبي بن سلول أو بن أبي سلول. كان عنده ابن كمان اسمه عبد الله، يعني ابنه بيصير اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي. ابنه كان من خيرة المسلمين، ولكن الأب كان رأس المنافقين، وظهر نفاقه إلى حد أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وآله في مواقع ومشاهد عديدة، وصار في جو كأنه يمكن أن يصدر من رسول الله قرار بقتل عبد الله بن أبي. فجاء الابن عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، إذا أنت بيوم الأيام بدك تأخذ قرار أنك تقتل رأس النفاق أبي، فاسمح لي، إذن لي أن أقتله أنا وليس أحد آخر. قال له: ليه؟ قال له: لأنه إذا قتله أحد آخر قد لا أتحمل أنا، وقد ألجأ إلى لا سمح الله تزل بي القدم وأذهب إلى الثائر، أنا ما بقدر أشوف قاتل أبي أمامي في المدينة. هذا المجتمع الفتي، هذا مثل. إذن النبي كان يشتغل تكليفه مع الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام نتيجة الظروف والمعطيات وجبهة العدو وجبهة الصديق والأنصار وكل ما تحدثنا عنه في السنوات الماضية، كان تكليفه أن يذهب إلى الصلح من أجل الإسلام، لأنه لو ذهب إلى القتال كما قلنا لقتل هو والحسين وأهل البيت وخيرة صحابتهم، ولخلت الأمة لمعاوية يفعل فيها ما يشاء، ولذهب الإسلام. صالح من أجل أن يبقى الإسلام، والحسين قاتل من أجل أن يبقى الإسلام. تختلف الظروف والأوضاع والمعطيات وجبهة الصديق وجبهة العدو، فيختلف التكليف والمسؤولية والوظيفة. إذن هذه هي المسألة الحقيقية. مع الحسين عليه السلام أنا ذكرت في الليلة الأولى، الحسين عليه السلام عندما خرج من المدينة كان تكليفه الشرعي أن يخرج من المدينة، لا أن يبقى فيها، من أجل أن يبحث عن فرص وأن يتم الحجة على هذه الأمة وأن يستكمل مسيرته لتحقق أهدافها. فخرج إلى مكة، وفي مكة كما قلنا اتصل بالجميع، وانتظر في مكة ما نسميه في هذه الأيام بالتغذية الراجعة، أنه طيب رد فعل الأمة ما هو، رد فعل الناس ما هو. في العمرة التقيت مع كثيرين من البلاد الإسلامية، في موسم الحج التقيت مع كثيرين في البلاد الإسلامية، بدي أشوف رد الفعل. لم يأته رسائل لا من مصر ولا من شمال إفريقيا ولا من اليمن ولا من حتى من المدينة التي خرج منها ولا من البصرة التي بعث إليها برسائله. البلد الوحيد الذي استجاب لنداء الحسين عليه السلام في بداية الأمر وبادر باتجاه الحسين عليه السلام كانت الكوفة، والكوفة في ذلك الزمن تعتبر من أكبر المدن الإسلامية في العالم الإسلامي، لأنها كانت عاصمة كبيرة وفيها أعداد كبيرة من الناس، وبعثوا له برسائلهم آلاف الرسائل. الله شو يقول 10,000، شو يقول 16,000 رسالة، مهم. طيب ومع ذلك الإمام الحسين عليه السلام ليس بمجرد أن جاءته هذه الرسائل جمع قافلته ومشى إلى الكوفة، لا، أرسل، اشتغل كل شيء على الأصول، الأصول القيادية والتنظيمية والإدارية والشرعية، لأن موضوع قيام الحجة وأداء التكليف. فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليتثبت من صدق الموقف ومن بيعتهم له، مع أنه هذا بيأكل وقت، الذهاب إلى الكوفة ثم لتأتي رسالة من الكوفة، وانتظر في مكة. بعد أن جاءته رسالة مسلم بن عقيل رضوان الله عليه بأن الرائد لا يكذب أهله وأن القوم بايعوني، وذكروا له أعداد المبايعين وفيهم فلان وفلان وفلان وفلان، صار تكليف الحسين عليه السلام أن يذهب إلى الكوفة وليس إلى أي بلد آخر. لماذا؟ لأن الكوفة ناصرته، لأن الكوفة راسلته وبايعته ونادته ودعته. وهون بيجي التكليف، مثل ما الأمير عليه السلام بعد الحوادث التي حصلت قبل خلافته وجاءوا لبيعته، شو قال الأمير عليه السلام؟ لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. عندما يتوفر الناصر تقوم الحجة على الإمام، على القائد، على الإنسان الذي يتحمل المسؤولية. فأصبح تكليف الإمام عليه السلام أن يذهب إلى الكوفة، فخرج إلى الكوفة. حصل ما حصل هناك، حصر في كربلاء، وضع بين خيارين، إما السلة وإما الذلة، إما البيعة الذليلة، إما البيعة التي تعني الذل، وإما الحرب. وكان تكليفه أن لا يبايع ولو قتل، وكان تكليفه أن يواجه ولو قتل، فأدى تكليفه في أعلى مستوى من أداء التكليف. إذن كل المسألة بالنسبة لرسول الله، لما من نقرأ سيرته بالنسبة للأئمة عليهم السلام، من نقرأ سيرتهم ونحلل مواقفهم، بدنا نأخذ بعين الاعتبار أن الأساس هو أداؤهم للتكليف الإلهي، لأنهم أولياء الله وعباد الله والمطيعون لله عز وجل. الرسول أو الإمام وكذلك الإنسان المؤمن لا يتحرك انطلاقا من مزاجه الشخصي، لا من غضبه ولا من رضاه، لا مما يحب ولا مما يكره، لا ينطلق في عمله وقوله من هواه، ولا ما يعجب الناس ولا ما يغضب الناس، وإنما الإنسان المؤمن بالله عز وجل، العبد الحقيقي لله عز وجل، يجب أن ينطلق من ما يرضاه الله، ما يحبه الله، يجب أن يجتنب ما يبغضه الله، ما يكرهه الله. هذا يعني العبودية لله عز وجل. العبودية الحقة لله يعني الطاعة المطلقة لله عز وجل. العبودية لا تعني كثرة الصلاة وكثرة الصيام، وإن كان الصلاة والصيام من العبودية. العبودية في عمقها وجوهرها تعني الطاعة لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وعدم معصية الله عز وجل في أي صغيرة وكبيرة. هذه هي مدرسة النبي صلى الله عليه وآله، ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي رسالة كربلاء لنا، هي رسالة العبودية لله والطاعة لله عز وجل. ولو كانت الطاعة لله تعني أن نصل إلى مرحلة أن نحاصر ونجوع ونعطش ونقاتل ونقتل وتسبى نساؤنا، هذه الرسالة العميقة. قبل السياسة وقبل الحديث عن الأوضاع السياسية والأهداف السياسية، سنة 61 الهجرة، هذا معنى حركة الحسين عليه السلام. ولذلك في كل كلمات الحسين عليه السلام يقول شاء الله، شاء الله مش بمعنى القضاء والقدر الإلزامي والإجباري، شاء الله يعني هذا حكم الله، هذا ما اختاره الله لي، هذا ما ارتضاه الله لي، وأنا راض برضا الله وأعمل بما يرضى الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني وأخواتي، عندما نعمل بما يرضى الله، عندما نطيع الله سبحانه وتعالى، أولا هذا فيه بركات الآخرة. اليوم الشهداء مع الحسين عليه السلام أين هم؟ في أي عالم؟ في أي ملكوت؟ في أي عز؟ في أي نعيم؟ في أي رضا ورضوان وروح وريحان؟ ما شاء الله، كل الذين عملوا في طاعة الله طوال التاريخ فصلوا وصاموا وعبدوا وابتعدوا عن المنكرات وأدوا الواجبات وجاهدوا في سبيل الله، سواء ختم لهم بالشهادة أم بشيء آخر، هم في جوار الله سبحانه وتعالى. وأيضا بركات الدنيا في طاعة الله. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، تقوا يعني التزموا بطاعة الله سبحانه وتعالى، تأتيهم بركات الدنيا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه سنة الله عز وجل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن عذابهم، آمنا من معصيتهم، فلا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. عندما نطيع الله عز وجل إنما نعمل لخير أنفسنا، لآخرتنا نحن، لدنيانا نحن، لآخرة الناس ودنيا الناس، والله غني عن طاعتنا ولا تضره معصيتنا. إذن الخلفية الأساسية دائما هي مسألة أداء التكليف ومعرفة التكليف وأداء التكليف. هم بنقول لتفصيل في هذا العنوان، معرفة التكليف هي مسألة مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات، أنه أنا في الحادثة الفلانية أو أمام التطور الفلاني أو أمام الموضوع الفلاني، ما هو تكليفي؟ ما هي مسؤولية الشرعية؟ ماذا يجب أن أقول حتى أكون في قولي مطيعا لله عز وجل؟ ماذا يجب أن أفعل حتى أكون في فعلي مطيعا لله عز وجل؟ معرفة التكليف هي مسألة عظيمة جدا وكبيرة جدا. في بعض اللقاءات مع سماحة القائد سيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله كان يقول لنا دائما: ادعوا الله سبحانه وتعالى بتوسل وتذلل وتضرع حتى يعرفكم تكليفكم. من أعظم النعم الإلهية على الإنسان أن يعرفه الله وأن يهديه الله لتكليفه وأن يسدده ويؤيده لمعرفة هذا التكليف. ليه؟ لأنه في آخرة قبل الدنيا، قبل النتائج الدنيوية. يجب أن نسأل الله ونرجوه ونتضرع إليه أولا ليعرفنا تكليفنا، وثانيا لنعمل بتكليفنا. لأنه أحيانا قد نعرف تكليفنا فنجد أن تكليفنا صعب مؤلم مكلف، فلا نذهب إلى أداء التكليف. معرفة التكليف تحتاج إلى عناية إلهية، وتنفيذ التكليف وأداء التكليف والصبر على أداء التكليف يحتاج إلى عناية إلهية. ويجب أن نستجلب هذه العناية الإلهية بالتضرع والتوسل والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. فيما نعيشه نحن جميعا في كثير من مسائل الحياة، التكليف الشرعي سهل واضح. مثلا أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الصوم، أحكام الزكاة، أحكام الخمس، الحج، العمرة، التجارة، البيع، الشراء، الزواج، الطلاق، المساقات، ما شاء الله. في الكتب الفقهية عن جميع المسلمين مختلف المذاهب الإسلامية، تفتح بتلاقي مجلدين وثلاثة وعشرة، من أصغر المسائل إلى أكبرها الحكم الشرعي موجود على اختلاف المذاهب والاجتهادات وآراء الفقهاء ومشاكل. وبالتالي الإنسان حسب مذهبه يستطيع أن يرجع إلى معرفة الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية في الكثير من جزئيات الحياة وتفاصيل الحياة. لكن المسألة الصعبة وين؟ هي الأحداث التي تحصل في حياة الإنسان. هم ما عم نسأل عن طهارة مثلا هذا الماء أو عن نجاسة هذه البضاعة أو عن جواز بيع هذه المصنوع وما شاكل، وإنما نواجه أحداث وتطورات سياسية، أمنية، عسكرية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية في حياتنا. ماذا نفعل؟ لها انعكاس علينا كأشخاص، على عائلاتنا، على أولادنا، على أحفادنا، على الناس من حولنا، على الأجيال الآتية. موقفنا لن يقرر مصيرنا نحن، بل سيقرر مصير أجيال أزاء هذه القضية الكبيرة والخطيرة أو تلك القضية الكبيرة والخطيرة. هنا يجب الإنسان أن يبحث عن تكليفه ليعرف تكليفه. هذا له آلياته، أنتم تعرفوا هذا الموضوع، سأكتفي بهذا المقدار لأقول. هنا المهم أن يسأل الإنسان عن تكليفه، ليس فقط عن طهارة الماء وجواز بيع هذه البضاعة، هذه مسألة شخصية، هذه مسألة شخصية. أما في الأحداث العامة أو كما في الرواية عن الإمام عليه السلام، أما الحوادث الواقعة، الحوادث الأحداث التي تحصل في حياة الناس لها انعكاس على مصير الناس كلهم. قاتلنا أو لم نقاتل، قاومنا أو لم نقاوم. مثلا لو لم تكن مقاومة في لبنان سنة 82 لكانت اليوم 2000 وقد ما نحن اليوم، كانت إسرائيل ما زالت تحتل لبنان، تقيم مستعمرات في لبنان، تحكم القرار السياسي في لبنان، تعتقل شباب لبنان وبنات لبنان وتزج بهم في السجون كما آلاف الأسرى الفلسطينيين و و و و و. إذن ما قام به جيل 82 و83 و84 لم يرتبط فقط بمصيره، وإنما ارتبط بمصير كل الأجيال الآتية. هنا نكون أمام أحداث كبيرة ومهمة جدا. الأمير عليه السلام عندما يتحدث عن البصير يذكر أن من صفات البصير التفكر، التدبر، التأمل، عدم العجلة. ولذلك هاي نحن مسؤوليتنا. اليوم مثلا في بلد مثل لبنان، بلد مثل لبنان معقد جدا، معقد جدا طائفيا. هلا اللي بيقلكن عابر للطوائف، في يعني ممكن حزب حزبين ثلاثة عابرين للطوائف، وعلى كل حال لهم إمكانات معينة، لكن هذا بلد طائفي بامتياز، هذا بلد مذهبي بامتياز، وفي تعقيدات وتراكم لحساسيات كبيرة. طيب عندنا بلد معقد، بلد حساس، موجود في منطقة فيها إسرائيل وتهيمن عليها أمريكا، ويتداخل فيها العامل الدولي بالعامل الإقليمي بالعامل المحلي بالطائفي بالمذهبي بالحزبي بالعشائري بالعائلي بالشخصي. هذه أوضاع معقدة، وأنت يجب أن تمارس الممارسة السياسية أو العامة الصحيحة التي تستطيع أن تجيب الله عليها يوم القيامة. هذا الأمر مو سهل، هذا أمر مو بسيط. اليوم نحن مثلا نحكي عن حزب الله. طيب حزب الله اليوم هو مقاومة كبيرة جدا، لها تأثير ليس فقط محلي وإنما إقليمي أيضا. بالزمان كنا نتواضع ونقول من أكبر الأحزاب اللبنانية، لا شك أن حزب الله اليوم هو أكبر الأحزاب اللبنانية بكل المعايير التي تعتمد لتقول أكبر الأحزاب اللبنانية. طيب لذلك حزب الله هذه إيجابية، لكن هذه ترتب مسؤوليات. يختلف، ممكن شخصية سياسية مستقلة، نائب مستقل، مثقف مستقل، صحافي مستقل، إعلامي مستقل، شيخ عالم دين مستقل، يستطيع أن يقول ما يشاء، يهجم على فلان ويشتم فلان ويعادي فلان ويتهم فلان ويدعو إلى الثورة ويدعو إلى حمل السلاح وإلى قلب الطاولة ومشاكل، ما في مشكلة. لكن حزب الله لا يستطيع أن يقول كما يقول هؤلاء أو أن يفعل كما يفعل هؤلاء. عندما يتكلم أي واحد منا في هذا البلد، هذا له نتائجه وتداعياته ولوازمه على حال الناس وحاضر الناس ومصير الناس ومستقبل الناس. ولذلك مسؤوليتنا اتجاه ما نقول واتجاه ما نفعل هي مسؤولية كبيرة وخطيرة جدا. أيها الإخوة والأخوات، أنا أقول لكم بعد 30 سنة، أنا بعد كم شهر بيكون صار لي بهاي المسؤولية 30 عاما، بعد شهادة السيد عباس سيدنا وقائدنا وأستاذنا سيد عباس الموسوي رضوان الله عليه بشباط 92. في هذه 30 عاما أنا أعرف ماذا يعني ثقل المسؤولية. مسؤوليتنا تختلف أنا وإخواني وأنتم عن آخرين لا يفكرون بيوم القيامة ولا يتأملون بيوم الحساب. أما نحن فليل نهار في كل جلسة، في كل موقف، في كل دراسة لموقف، في كل تقدير، في كل تقييم لأوضاع، يجب أن تكون آخرتنا حاضرة يبين في ذهننا في قلبنا في عقلنا، لأن القرار الذي سنأخذه كان إيجابيا أو سلبيا، كبيرا أم صغيرا، سنقف بين يدي الله يوم القيامة لنسأل عنه ونحاسب عليه. أنا دائما كنت أقول للإخوة، أنا كنت أتمنى، هلأ يوم لأيامي ببين أذا أنا صادق بهذا الكلام أو لا، أنا كنت أتمنى أن أكون أعمل مثلا في وظيفة الشرعية إماما في بلدة، أصلي في الناس جماعة، أخطب فيهم، أعظهم، أدرسهم، أو مبلغا في الجبهة حتى ما نهرب من الجبهة، أعيش بين المقاتلين، ولكن لا أتحمل أو أكون جزءا ممن يتحملون مسؤولية القرار، لأن الإجابة على الأسئلة التي توجه لإمام في البلدة أو مبلغ في الجبهة أو مقاتل في الجبهة أو أستاذ في المدرسة هي أقل بكثير من الأسئلة التي ستوجه إلي وإلى إخواني يوم القيامة. هنا المسؤولية كبيرة وخطيرة جدا، ويجب دائما أن نتحمل هذه المسؤولية. والناس أيضا اليوم في ظل كل هذه الأوضاع هم شركاء في هذه المسؤولية. العنوان الثالث هو موضوع يتصل بنفس السياق، موضوع الإسقاطات التاريخية على الأحداث المعاصرة. يعني من بيصير عندنا حدث معين، بناخذ موقف معين، نجي بنعمل له إسقاط من التاريخ، بنقول هذا مثل ذاك الذي حصل في التاريخ. هلا إذا الأمر لا يتصل بالأنبياء وبالأوصياء، الناس تأخذ راحتها بالإسقاط التاريخي، لكن عندما يتصل بهؤلاء العظماء هنا الأمر يحتاج إلى مراجعة وإلى دقة. حاضر بأمثل يعني شو الفكرة اللي عم بحكي عنها. مثلا اليوم أي حدا بده يروح يعمل صلح، بيكون ناس عم يتقاتلوا مع ناس، لأي سبب عم يتقاتلوا، لسبب محق أو لسبب غير محق، وبيعملوا صلح، من شان يشرحوا الصلح ويبرروه ويوضحوه ويطرحوا أعذارهم للناس، شو بيطلعوا بيقولوا؟ صلح الحديبية، هذا صلحنا مثل صلح الحديبية الذي أمضاه أو وقعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا غلط. شو خص صلحك أنت بصلح الحديبية؟ أحيانا سواء كان الصلح الذي نقوم به صحيحا أو الذي نقوم به غير صحيح، يعني صلحا باطلا، كالصلح مع إسرائيل، كصلح مصر مع إسرائيل، أو صلح أي دولة عربية مع إسرائيل، هذا صلح باطل، هذا صلح باطل، لأنك تتخلى عن أرض العرب والمسلمين، تتخلى عن أرض يملكها الشعب الفلسطيني للغزاة وللمحتلين. هذا صلح غير صحيح وغير منطقي وغير شرعي وغير أخلاقي وغير إنساني. شوي بيطلع بيقول لك صلح الحديبية، ببلشوا ينظروا لصلح الحديبية. اليوم مثلا بعض الدول العربية اللي راحت على الصلح والتطبيع مع إسرائيل بيقول لك صلح الحديبية، هذا اللي بسميه أنا الإسقاط التاريخي، هذا حرام، هذا ما بيجوز، أحيانا قطعا حرام وما بيجوز وافتراء. صلح الحديبية كان من أجل أن ينتصر الإسلام، أن ينتشر الإسلام، أن يتجاوز النبي مرحلة ويؤسس لفتح مكة، وليس لتثبيت قريش في مكة كما تثبتون إسرائيل في فلسطين. فرق الظروف والمعطيات والأحداث والأسباب والأهداف. أو مثلا بيطلع بيقول لك هذا صلح الحسن عليه السلام، الإمام الحسن، أو والله المطلوب منا في هذه الحادثة موقف حسني، كثيرون منا يسيئون إلى الإمام الحسن عليه السلام من حيث لا يشعرون. ليش موقف حسني؟ ليش من قال أنه الإمام الحسن عليه السلام دائما حيث هناك صمت أو هدوء أو سكوت أو صلح يعني يرضى الإمام الحسن عليه السلام؟ لأن رضا الإمام الحسن هو رضا الإسلام. أو مثلا كل قتال هذا كربلاء، ممكن اثنين يتقاتلوا وكلاهم مبطل على باطل ومن أجل الدنيا وليس من أجل الإسلام، وهذا يقول لك يا لثارات الحسين وذاك يقول لك يا لثارات الحسين. ممكن عشيرتين يتقاتلوا وقتالهما على باطل، أو أحدهما على حق والثاني على باطل، وتجد كلاهما يتحدث يعمل إسقاط تاريخي. كربلاء، الحسين عليه السلام خرج في كربلاء من أجل أهداف كبيرة وعظيمة جدا، من أجل أهداف كبيرة وعظيمة جدا. من أجل أن يحفظ الإسلام مثل ما حكينا بكل الليالي بالسنوات الماضية. لأنه قال وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة بواع مثل يزيد. قام ليحفظ الإسلام، قام ليصلح في الأمة، قام ليسير بسيرة جده وأبيه ليعيد نظام الحكم كما قلت من ملك من ملك عضوض إلى حكم نبوي إسلامي أصيل. قام الحسين عليه السلام في مفصل حساس جدا. هلأ ما بعرف أنا عريان هاي الفكرة أو طلعت بوجهي بذهني الله أعلم، قد تكون عريانة ونسيان من وين عريانة. شوفوا مرحلة لماذا يزيد. لما كنت عم بحكي بالنقطة الأولى أحيانا قد يسائل الحسين عليه السلام نفسه، يعني هل الحسين الذي كان إماما 10 سنوات في زمن معاوية وسكت على لم يخرج على معاوية بالسيف، لم يعلن التمرد كما يقال على معاوية، هل كان الحسين في هذه 10 سنوات لم يكن أبي الضيم، لم يكن رافضا للذل، لم يكن مواجها للظلم؟ وهل كان ظلم معاوية وإذلال معاوية للمسلمين وللأمة قليلا؟ لا. الظروف، الحيثيات، الأوضاع مع يزيد الخطر على الإسلام وصل إلى القمة، ما عاد في فرصة صبر. مع يزيد في شيء تاني مهم، هذا اللي بدي أقوله، بداية الملك العضوض. معاوية صار ملك والصلح كان مفترض بعد وفاته أن تنتقل السلطة إلى الإمام الحسن عليه السلام، وإن لم يكن على قيد الحياة إلى الحسين عليه السلام. هو نقلها إلى ابنه يزيد واخترع قصة ولاية العهد والإرث الملكي. إذن تكريس وبداية الملك العضوض كان يبدأ مع يزيد. إعطاء الشرعية ليزيد لم تكن شرعية فقط لشخص يزيد، وإنما كان يعطي الشرعية لهذا المسار الخطر في الملك العضوض في تاريخ الأمة الإسلامية. الحسين قام من أجل أهداف عظيمة، فلا نحجم الحسين عليه السلام في معركة صغيرة هنا أو معركة صغيرة هناك. مثلا من الإسقاطات التاريخية اليوم، وده ما في مشكلة، لا برجع لنقاشه، يعني الناس لما بتنفعل، لما بتغضب، لما بتتأثر بالأحداث القائمة، شوي بيطلع حدا بيقول لك ماذا نحن، أين نحن وأين كربلاء، وأين نحن من الحسين عليه السلام، وكيف نصبر على هذا الوضع الذي نحن فيه حيث لا بنزين ولا مازوت ولا انترنت ولا 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 ولا. هلا كربلاء صارت بنزين ومازوت ومواد غذائية، على أهمية هذه المطالب، يعني أنا عم أقول هيك حتى ما نحجم كربلاء. كربلاء إخواني وأخواتي الحسين وأهل الحسين وأنصار الحسين ونساء الحسين حوصروا وجاعوا وعطشوا وارعبوا وأخيفوا النساء والأطفال وقتلوا وقتلوا وسبوا من أجل تلك الأهداف العظيمة. من نزل كربلاء؟ طبعا هذا واجبنا ومسؤوليتنا، بس ما حدا يعملنا إياها حسين وكربلاء وزينب وعاشورة، وبالتالي إذا لم نحمل السيف من أجل المازوت يعني نحن تخلانا عن الحسين عليه السلام. بدنا ننتبه كثير لهذا الموضوع. المهم يجب أن ننتبه للإسقاطات التاريخية، الأحداث التي نواجهها. هذا الموضوع أنا أحكي عنه في ليلة لاحقة إن شاء الله. يجب هذا النوع من القضايا يجب أن نواجهه بالصبر، بالجد، بالعمل، بالضغط السياسي، بالبحث عن البدائل، بإيجاد الحلول. ممكن حدا يطلع ويقول لك مثلا أنه عجبت مثلا يستند إلى قول منقول عن أبي ذر، إلى قول منقول عن أبي ذر رضوان الله عليه، عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه، وفي نقل آخر على الناس شاهرا سيفه. هلأ على الناس يخص الناس المعترين اللي مثله مثلهم ما بعرف. ما بتقدر أنت تجي لقول مشهور وتبني عليه نظرية وموقف شرعي وتكليف شرعي وتقول يلا للناس احملوا سلاحكم وانزلوا، لأنه والله ما عنا مازوت وما عنا بنزين وعنا مشكلة خبز وعنا مشكلة مواد غذائية، وامشوا لينا لنقاتل العالم ونحارب العالم ونقتحم القصور ونقتحم مؤسسات الدولة. يعني هيك منجيب مازوت وبنزين وخبز ودواء؟ والله منروح إلى حيث يريد العدو بالضبط، إلى حيث يريد العدو بالضبط. هل هذا بيرجع له بعدين بالتفصيل؟ بكل أحوال هذا القول يحتاج إلى فقيه ليستنبط منه تكليفا شرعيا بهذا المستوى، ليشوف هذا أولا إله سند ولا ما إله سند. بعدين أبو ذر عم بيقول رأيه الشخصي، هل رأيه الشخصي حجة بيرتب حكم شرعي ولا عم بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وما يفهم منه هذا القول، وهل هذا لزمان أو لكل الأزمنة، هل هذا لظرف أو لكل الظروف؟ مش مسألة بنجيب قول ومنطلق شعار وبدنا نطلب من الناس كلهم موقف خطر وبهذا الحجم. إذن حبيت ألفت بهذه النقطة لموضوع الإسقاط التاريخي. النقطة الأخيرة هي موضوع الناس تحمل بعضها وتستوعب بعضها وتحاور بعضها وتطول بالها على بعضها وتهدي بعضها وتنير الطريق لبعضها. هاي أيضا من رسول الله ومن أهل البيت بدي أجيب الشواهد. الظروف الصعبة بتضغط على الناس طبيعي، بتضغط على عقولهم على أعصابهم، بتخليهم في حيرة، بتخليهم في تردد، بتوجد عندهم تساؤلات، ممكن توجد عندهم اعتراض لأنه مش مفهمانين سبب الموقف. هذا طبيعي، وهذا بيحصل حتى عند الخواص عند الكبار. مثلا في صلح الحديبية اللي حكينا عنه، لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بالصلح يعني ما حيكملوا على مكة، بدهم يرجعوا على المدينة. بعض الصحابة، بعض كبار الصحابة ما استوعب الموقف واعترض وعبر عن اعتراضه وقال كلاما حادا أيضا في هذا المجال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذهم بالحضن ونعشهم وحوارهم، طول باله عليهم ووضح لهم، قال لهم بعدين بتشوفوا بركات هذا الصلح، وشافوه بعدين. الإمام الحسن عليه السلام عندما صالح معاوية للأسباب التي نتحدث عنها دائما، حتى كبار القوم كبار الخواص يجوا السلام عليك يا مذل المؤمنين. لمين عم بيقول؟ لإمام معصوم، مش إلك مش إلي، لإمام معصوم، لسيد شباب أهل الجنة، بيقولوا يا مذل المؤمنين. قد في إيذاء للإمام عليه السلام. الإمام ما إجا طردهم وزعبهم وأنتوا عم تعاطوا مع إمام معصوم بهذه الطريقة، لا، جمعهم وحكي معاهم ووضح لهم وشرح لهم واستوعبوا وفهموا عليه. طبعا في ناس ما استوعبوا، مش شرط الكل يستوعب، بس الإمام هاي مسؤوليته. إمام حسين عليه السلام عندما في زمن معاوية كانت تأتيه الوفود ليخرج، وكان الإمام ما يقبله، كانوا ناس ما يقبلوا منه ما يستوعبوا عليه، وعندما خرج بالمقابل في ناس قالوا له ليش رايح على الكوفة، هؤلاء خذلوا أباك وخذلوا أخاك وكذا وكذا وكذا، كان يحاورهم ويناقشهم. بعدين لما يوصل ما يوصل لنتيجة ويصير السجال والجدال عقيم، يعني منقول خلص الحكي، فكان ينهي البحث بطريقة لطيفة، بيقول لهم خير إن شاء الله، منشوف الله شو بده، منشوف خير إن شاء الله. يعني موجود هذا المعنى في حوارات الإمام الحسين عليه السلام. أنا بدي أختم الكلمة بحادثة حصلت بعد غزوة حنين، وبصراحة أنا لما قريتها يعني طبعا الفكرة، وبختم بالحادثة، الفكرة أني أقول كمان بزماننا نحن، هلا بيطلع أخ بيطلع أخت بيطلع والله هذا عنده سؤال، عنده انتقاد، عنده ملاحظة، عنده موقف مختلف، عنده تقييم مختلف، بمجلس بيحكي، بجلسة بالبيت العائلة عم يتناقشوا بين بعضهم، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بيكتب مقال أو مشاكل. هذا مش صح أنه دغري هذا معاند ونطرده ونقاطعه ونهجم عليه، لا لا، شو ما كان نتبعه من ناقشه من حاوله، لأنه مسؤوليتنا هداية الناس، هاي مسؤولية، نربح الناس ونهدي الناس وندل الناس إلى الحق، ما نخسر حتى حدا منا، من إخواننا من أخواتنا من ناسنا من بيئتنا. ما أصلا هو هدف الضغط، هذا الضغط النفسي والتهديد والاقتصاد وكل هذا الوضع الصعب، هو للناس توقع بالحيرة وبالتردد وبالتشكيك. أحد أسباب أشكال المواجهة هو أن تبادر أنت للشرح والتوضيح والتواصل والتبيين، وبالنهاية الناس اللي عن جد بدها حق ستقبل منك هذا الحق. القصة بعد غزوة حنين، أنا طبعا لما كنت عم بقراها هاي من مدة من كم شهر، هي جاي بسياق أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة راح على حنين وصار معركة، وكان معه كثيرين حتى الطلقاء المكة الذين دخلوا في الإسلام كانوا في هذه المعركة، وكانوا كتار المسلمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيعاتبهم لما بيقولون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. القرآن بيحكي عن الحادثة يومتها هن معتزين ومعجبين بكثرتهم، وقعوا بكمين وانقلب الوضع على لمصلحة العدو وهربوا الناس، وبقي رسول الله كم واحد بس، كم واحد يعني ما في 10 9 8 7. على كل صمد هؤلاء، ثم بدأ المسلمون يعودون، وكان أول العائدين الأنصار أهل المدينة. وبعدين أبو سفيان وطلقاء مكة أجوا بعدين آخر شيء، رجعوا التحقوا والله نصرهم. وفي تلك المعركة كانت هناك غنائم كثيرة جدا، من أكثر المعارك التي خيضت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكان فيها غنائم إلى هذا الحد، لأنه يقال بأنه القبائل اللي قاتلوها جاءوا بأموالهم ونسائهم من أجل أن يصمدوا في المعركة، يعني ما خلوا شيء بالقبيلة حتى يبقوا يقاتلوا. مهم، تنقل كتب التاريخ بتقول النبي صلى الله عليه وسلم خلصت المعركة جمعوا الغنائم. النبي عادة شو بيعمل؟ بيشيل أول شيء الخمس، 25% بيشيلون على جنب. هو لمين؟ هو بتصرف ولي الأمر. يعني مين بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بيلاقي مصلحة يضبهم بالمخزن بيضبهم، يوزعون بيوزعون، كيف بيوزعون، لمين بيعطي، هو حر، هاي صلاحيته، هيك الدين حكم الشرعي. هيك الأربع أخماس يوزعهم على المجاهدين بالسوية، بالسوية كله مثل بعضه، الكبير الصغير. هلا في احكام تفصيليه، اللي معه راكب على فرس، المشاة شكل، الخياله شكل، الى اخره، لكن ضمن تصنيف معين ومعايير واحده وواضحه. اجى النبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا انا لما قريت هذه القصه بهذا السياق، لانه بس نوصل لهون نعرف يعني انه الناس كيف قاتلوا، كيف كان وضع النبي صعب، واللي بقيوا معه صعب، وكيف رجعوا الجماعه قاتلوا، لانه وقتها انا بكيت كثير. وهلا اذا انا عم بقرا حشد حالي ما غص، لكن اذا لقيتوني غصيت معلش، لانه هي حادثه مؤثره. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم من الخمس اللي هو ضمن صلاحيته بيجي بيوزع. ابو سفيان بيعطيه 100 جمل، 100، معاوية 100، يزيد بن أبي سفيان 100، صفوان بن أمية 100، مكتوب بكتب التاريخ اللي أخذوا 100 ليستا، واللي أخذوا 90 و80 و70 و50، وكانوا أغلبهم من طلقاء مكة. هؤلاء بيسميهم القرآن المؤلفة قلوبهم، يعني أعطاهم ليتألف قلوبهم، ليجذبهم، ليتفادى شرهم وتآمرهم. مثلا هذا عطاهم من وين؟ من الخمس. هلا اجى بده يوزع الغنائم على المجاهدين، هذا طلع له، اجوا الانصار، هذا طلع له 3، هذا 3، يعني 3 جمال، هذا 3 جمال، 3 جمال، 3 جمال، 3 جمال. ايه مع ابو سفيان 23 سنة عم بيقاتلنا، ونحن معك يا رسول الله بتعطيه 100 جمل، ونحن الفقراء المعترين المساكين الحاملين دمنا على كفنا الصادقين بتعطينا 3 جمال. زعلوا الأنصار، لأنهم كانوا أساس من المعركة، زعلوا. وقال بعضهم، شوفوا التهمة للنبي، وقال بعضهم لقي رجل أهله وبني عمه. النبي التقى بأولاد عمومته، بقريش، بأهله، فخلص نسينا، ونحن أصحاب كل كريهة، نحن أصحاب الماضي الجهاد الكبير، نسينا، راح جماعته عند عياله. وصلت الخبرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام بقرأ لكم، بيقول عليه السلام: فغضبت الأنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة، فانطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة، مكان هنيك بحنين، فقال: يا رسول الله، مين عم بيقول؟ سعد باسم الأنصار، أتأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم. فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت أو قسمت بين قومك شيئا أنزله الله، إذا هي التقسيمة لهذا 100 و 190 و 170 ولقلنا 3 3 3، إذا هذا من الله راضيين، وإن كان غير ذلك لم نرضى، مش قبلانين. يعني إذا كان اجتهاد شخصي من النبي عم بيقول له. قال الباقر عليه السلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار، أكلكم على قول سيدكم؟ فقالوا: سيدنا الله ورسوله. ثم قالوا في الثالثة: نعم، نحن على مثل قوله ورأيه. طبعا هون الإمام عليه السلام بيقول الله سبحانه وتعالى حط من نور الأنصار، معنويا مقام عند الله نزل لأنه عم يتعاطوا مع النبي بهذه الطريقة. فنادى فيهم فاجتمعوا، لأنه ما كانوا كلهم موجودين، جمعهم كل الأنصار وجمعهم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: اجلسوا ولا يقعد معكم أحد من غيركم من المهاجرين أو غيرهم، ما حد يجي، خليكم أنتوا الأنصار. فلما قعدوا جاء النبي صلى الله عليه وآله يتبعه أمير المؤمنين عليه السلام حتى جلس وسطهم، قعد بالنص، وقال لهم: إني سائلكم عن أمر فأجيبوني عنه. شوفوا هم تصرف النبي، يعني ما إجا قال شو الأنصار وعم بيردوا على النبي وكفروا فسقوا فجروا، لا، استوعبوا وعمل معه نقاش وحوار وحكي، وشوفوا وانصاروا بالحوار. قال: ألستم؟ قال لهم: إني سائلكم عن أمر فأجيبوني عنه. فقالوا: قل يا رسول الله. قال هون عم بيقول لهم هو شو عمل لهم، هو شو عمل لهم. قال: ألستم كنتم ضالين فهداكم الله بي؟ فقالوا: بلى، فلله المنة ولرسوله، الله من علينا وانت منيت علينا. قال: ألم تكونوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بي؟ قالوا: بلى، فلله المنة ولرسوله. قال: ألم تكونوا قليلا، كانت المدينة صغيرة، فكثركم الله بي؟ قالوا: بلى، فلله المنة ولرسوله. قال: ألم تكونوا أعداء، يعني أوس وخزرج وكانوا يتقاتلوا، فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى، فلله المنة ولرسوله. شوفوا عظمة النبي من هون، هي على طول كلها مبينه، بس هون وجه عالي. ثم سكت النبي صلى الله عليه وآله هنيئة، ثم قال: ألا تجيبوني بما عندكم؟ يلا احكوا انتوا شو عندكم. قالوا: بما نجيبك، فداؤك آباؤنا وأمهاتنا، قد أجبناك بأن لك الفضل والمن والطول علينا. قال صلى الله عليه وآله وسلم، هون مكارم الأخلاق، هون سيد الخلق، قال: أما لو شئتم لقلتم، يا معاشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم، وأنت لقد جئتنا طريدا فآويناك. أنت جيت هربان من مكة، كانوا بده يقتلوك، نحن آويناك. لقد جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا خائفا فآمناك، وجئتنا مكذبا فصدقناك. فارتفعت أصواتهم بالبكاء، وقام شيوخهم وساداتهم إليه فقبلوا يديه ورجليه، ثم قالوا: رضينا بالله وعنه وبرسوله وعنه، وهذه أموالنا بين يديك، فإن شئت فاقسمها على قومك. وإنما قال من قال منا على غير وغر صدر، يعني مش عن حقد وغل في قلب، ولكنهم ظنوا سخطا عليهم أنك سخطت عليهم وأنهم مقصرون وتقصيرا لهم، وقد استغفروا الله من ذنوبهم، فاستغفر لهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء، يعني جمع المعازي المعزة، بالشاء والنعم، وترجعون أنتم وفي سهمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: بلى، رضينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ: الأنصار وكوشي وعيبتي، يعني خاصتي جماعتي. شوف هيك النبي تعاطى، حتى عم بيعلمهم كيف يوبحوا جميله، انه كنت خيفان وكنت مكذب وكنت طريد وكنت مهجة وكنت وحيد، هو عم بيعلمهم. هذا درس لنا نحن، حتى اذا ما نقول للناس انه نحن عملنا هيك وسوينا هيك وسوينا هيك وسوينا هيك، حقنا نقولهم كمان: انتوا يا ناس، انتوا وقفتوا معانا وانتوا آويتونا وانتوا ساعدتونا وانتوا فوتونا عبيوتكم وانتوا طعميتونا وانتوا سأيتونا وانتوا مسحتوا العرق عن وجوهنا وانتوا حملتوا جرحانا وشهدانا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تعاطى أنه وقفوا بوجه النبي واتهموا النبي وانتقدوا النبي، لا، أخذهم بالأحضان. شو كانت النتيجة؟ بكوا، قبلوا له يديه ورجليه، وحتى المقدار البسيط من الغنيمة أخذوه، قالوا له: يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.